الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس إلا من ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازال المفسر رحمه الله الحافظ بن كثير يتحدث عن قوله تبارك وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني الصفا والمروة. فذكر قول عائشة رضي الله تعالى عنها لعروة ابن الزبير رحمه الله، وذلك أن الأنصار حينما كانوا يهلون لمنات بالمشلل، فكانوا من أهل هذا الإهلال لهذه الطاغية مناه يتحرج من السعي بين الصفا والمروة، فأخبرهم الله عز وجل أن هذا الحرج منتف عنهم وأنها من شعائر الله عز وجل. ثم أورد هذه الرواية الأخرى، فقال أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس إلا من ذكرت عائشة. إن الناس إلا من ذكرت عائشة، يعني الأنصار، يعني أن تحرجهم كان من وجه آخر، وهو أنهم كانوا يعتقدون أن الصفا والمروة من شعائر الجاهلية ومن أعمال الجاهلية، وأن هذا السعي بينهما ليس من شعائر الله ولا من دينه الذي ارتضاه. وكذا قول من قال أو توهم بأن السعي بين الصفا والمروة لم يأمر الله عز وجل به، وإنما قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالذي جاء الأمر صريحا به هو الطواف بالبيت وليس السعي بين الصفا والمروة. فالمقصود أن هذا وهذا وهذا وغير ذلك مما يذكر، كل ذلك لا إشكال فيه، فيمكن أن يكون بعضهم قد تحرج بسبب توهمه أن ذلك من عمل الجاهلية، أو لما كان يعتقده من عدم حل ذلك لما كان يفعله بعض العرب كالأنصار من التحرز من السعي بينهما، لأنهم كانوا يهلون لمنات بهذا المكان الذي هو المشلل، مشلل محل بين مكة والمدينة قريب من رابغ أو قديد، وهو المكان الذي كانت إلى ناحيته غزوة المصطلق. فالمقصود أن السبب يمكن أن يكون هذا وهذا وهذا، يمكن أن تجتمع هذه الأشياء جميعا، فأخبرهم الله عز وجل أن ذلك من شعائر الله، وأن هذا الحرج لا محل له، هذا التحرج لا محل له، وأن هذا السعي بين الصفا والمروة هو أو لا علاقة له بأمر الجاهلية، ويؤخذ وجوب السعي بينهما من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفعله، فقد كان يسعى صلى الله عليه وسلم والناس يسعون بين يديه ويأمرهم بالسعي، يأمرهم بالسعي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فلا يسقط بحال من الأحوال، فهو ركن من أركان الحج، وبعضهم يقول هو واجب من واجباته، وليس هذا محل الكلام على هذه القضايا، وإنما الطريق الذي نمشي عليه هو بيان كلام ابن كثير رحمه الله وتوجيه الأقوال التي يذكرها. نعم.
السلام عليك. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. وقد روى البخاري
هذا نص نادر، هذا النص الذي أورده عن أبي بكر بن عبد الرحمن وهو من التابعين من النصوص النادرة التي يندر أن تقف على مثلها مما يتعرف به على منهج السلف رضي الله تعالى عنهم في التفسير، ومما يستنبط منه القواعد والأصول التي يبنى عليها التفسير. ولذلك ذكرت في بعض المناسبات في الكلام على أصول التفسير أن ذلك يؤخذ من جملة أمور، ومنها استقراء الآثار والنصوص الواردة والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، فإن من تتبع ذلك فإنه يجد ولا بد بعض ما يؤخذ منه الأصول التي يبنى عليها التفسير. فهذا النص النادر يؤخذ منه ما يتعلق بأسباب النزول، أن الأسباب إذا تعددت ولم تكن متباعدة أن الآية تحمل عليها جميعا، فقال هذه الآية نزلت بسبب هذا وهذا وهذا، ولا نحتاج إلى أن نرجح بين هذه الأسباب. وقد ذكرت لكم من قبل المسلك في هذا في أسباب النزول إذا تعددت، أننا ننظر أولا إلى الصحة فنستبعد الضعيف، ثم ننظر بعد ذلك إلى العبارة، وعرفتم أن أسباب النزول منه ما هو صريح ومنه ما هو غير صريح، فنستبعد غير الصريح، ثم ننظر في الصحيح الصريح، فإن كان ذلك في وقت متقارب حملت الآية على هذه الأسباب جميعا، كما في قصة اللعان وأويمر العجلاني وهلال ابن أمية، وإن كانت متباعدة حملت الآية على التعدد بأنها نزلت أكثر من مرة في أكثر من مناسبة، ولا مانع من هذا. وبعض أهل العلم يسلك مسلك الترجيح في هذه الحالة، وهذا ذكرنا له أمثلة مثل نزول سورة قل هو الله أحد صف لنا ربك، سأله المشركون في مكة وسأله اليهود، وكذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به في أحد، وفي عام الفتح لما قال سعد ابن عبادة رضي الله عنه اليوم ذهبت قريش، فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، وكانت معه راية الخزرج من الأنصار، وأعطاها لابنه قيس، إلى غير ذلك وأمثلته ليست قليلة.
وقد روى البخاري نحو ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه، وقال الشعبي كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة، وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل،
عفوا، الآن لو أردنا أن نطبق القاعدة التي قبل قليل على هذه المرويات سنستبعد بعضها، يعني مثل هذه الرواية عن الشعبي مثلا هي من قبيل المرسل، هي من قبيل المرسل، والمرسل من الضعيف، وهكذا، فنبقي الروايات الصحيحة الصريحة، والصريحة عرفتم أنها ما كانت مثل سبب نزول هذه الآية، أو يذكر واقعة أو سؤال ثم يقول فأنزل الله فنزلت الآية. أما ما يذكر فيه يقول نزلت هذه الآية في كذا، فإن هذا يحتمل أن يكون من قبيل التفسير وأن يكون من قبيل سبب النزول، ولذلك اختلفوا في مثله غير الصريح، هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع، لوجود الاحتمال، وسبق الكلام على هذا، لأنه تتبع الروايات أيضا أحيانا تجد رواية أخرى صريحة في هذا اللي هو غير صريح، نفس الحديث تجده في بعض الروايات صريحا وفي بعض، وأحيانا تجد أوله غير صريح وفي آخره يصرح بما بعبارة تدل على أنه فعلا سبب النزول نفس الرواية. وهذا له أمثلة ذكرتها من قبل أظن في شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية.
وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. وروى الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.
يعني هذا أمر والأمر يفيد الوجوب. يعني يقول وإن ظن ظان أن الآية غير صريحة لأنها نفت الحرج، فإن ذلك جاء صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا.
واستدل بهذا الحديث على أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، وقيل إنه واجب وليس بركن، فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم، وقيل مستحب، والصحيح أنه ركن أو واجب. فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم عليه السلام في مناسك الحج. وقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفد ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام.
نعم، على كل حال العلماء يتكلمون على حكم أعمال الحج، وهناك أمور ظاهرة مثل هذا فأصله هذا الاقتداء وصار شرعا لأهل الإسلام وهو من دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيتكلمون على هذا وعلى غيره، وهذا الكلام منه ما هو متكلف ومنه ما هو ظاهر، الحكمة فيه ظاهرة، وهذا منه من هذا الذي تظهر حكمته. وهذا الاستحضار الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله لا شك أنه استنباط صحيح، وذلك أن هاجر رحمها الله كانت تطوف بين الصفا والمروة، تسعى بين الصفا والمروة، وذلك لشدة ما نزل بها حتى جاءها الفرج. فالذي يسعى بين الصفا والمروة يستحضر ألطاف الله عز وجل وفقره وحاجته وذله، فهو ليس بحاجة الآن إلى الشراب أو إلى الطعام أو إلى المؤنس، وإنما هو بحاجة إلى أمور أخرى. فيستحضر هذه المعاني، ويستحضر أنه ليس وحده الذي يسلك هذا الطريق، وإنما سلكه سالكون قبله، إلى غير ذلك مما يذكره أهل العلم، وهو كثير جدا في أعمال المناسك. وقد تكلمت في بعض المناسبات عن العقيدة في المناسك، ما يؤخذ ما يتعلق بالاعتقاد، فما يتعلق بالاعتقاد في مثل هذه القضية هو ما ذكره ابن كثير، التجاء العبد إلى الله عز وجل في حال الشدة والحاجة، فلا يلتجئ إلى أحد من خلقه، وإنما يلتجئ إلى الله عز وجل ليفرج عنه، نعم، إلى غير ذلك. نعم.
وقوله ومن تطوع خيرا، قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك، وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع، وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات.
نعم، يعني الآن هذه الأقوال الثلاثة، أما الأول فهو غير صحيح. تطوع خيرا يعني زاد على سبعة أشواط، من إن شاء أن يزيد زاد، فهذا زيادة في العبادة غير مشروعة، فهو من قبيل البدعة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى سبعة أشواط وقال خذوا عني مناسككم، وهذا وإن كانت الآية تحتملها في ظاهرها، إلا أن ذلك ليس بمراد، لأن السنة مبينة للقرآن. بقي الاحتمال الثاني، وهو أن هذا التطوع بالسعي، والسعي لا يكون عبادة مستقلة، بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من عمرته مثلا فأراد أن يتطوع فإن له أن يسعى بين الصفا والمروة كما أن له أن يطوف، فالسعي لا يشرع بهذا الوجه على المشهور الراجح الذي عليه عامة أهل العلم، لا يتطوع بالسعي، وإن كان ظاهر الآية أيضا يحتمله. فبقي أن ذلك إنما يكون في عمرة أخرى أو في حجة أخرى، لأن العمرة الأولى واجبة والحجة الأولى واجبة، فمن زاد فإن الله شاكر عليم، فإن الله يثيبه ويطلع على عمله فيجازيه عليه. هذا هو الأقرب في معنى هذه الآية، أن هذا التطوع إنما يكون بالسعي في نسك آخر لا يجب عليه، لأن الواجب حصل بالأول. وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في معنى الآية ومن تطوع خيرا، وبعضهم يطلق ذلك كما رأيتم أو سمعتم، ويقول من تطوع خيرا بالصدقة وألوان القربات من صلاة وصوم ونحو ذلك فإن الله يثيبه على هذا العمل. لكن لما كان الكلام على على الصفا والمروة والسعي، فإن الأقرب أن يحمل ذلك على التطوع بهذه العبادة على وجه الخصوص في هذه الآية، على وجه الخصوص.
وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات، حكى ذلك الرازي، وعزي الثالث إلى الحسن البصري والله أعلم. وقوله فإن الله شاكر عليم، أي يثيب على القليل بالكثير، عليم بقدر الجزاء، فلا يبخس أحدا ثوابه، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
نعم، نحن عرفنا معنى الشكر والشاكر، وشكر الله للعبد وشكر العبد للرب، فالمقصود أن من معاني شكر الله عز وجل للعبد أنه ما ذكره ابن كثير رحمه الله، يعطي على القليل الكثير، وأيضا يجازي المحسن بإحسانه، فهو يجازيه بإحسانه ويزيده ويضاعف له ذلك أضعافا كثيرة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فهذا من معاني شكر الرب للعبد. هذه العبارة التي ذكرها قال حكى ذلك الرازي، الآن هذه العبارة ما الفرق بينها وبين ما يعبرون به أحيانا، يقول وذكره الرازي بحثا، أو يقول مثلا وذكره الرازي احتمالا مثلا. إيش الفرق بين حكى ذلك الرازي وبين العبارة الأخرى اللي تجدونها أحيانا في مو بلازم الرازي أي واحد ذكره النووي احتمالا؟ إيش الفرق؟ ما الفرق بين العبارتين حكى ذلك الرازي؟ أحسنت، هو هذا أن ما قال أحد، ذكره بحثا، هم يولدون الأقوال، فهو لم يذكره على أنه يتبناه ويرجحه، ولكنه ذكر أن هذا القول مما تحتمله الآية أو يحتمله الحديث، أو لكنه لم ينسبه لأحد، ما عرف له قائل، وهو لم يذكره على أنه يتبناه يقول به يرجحه، نقول ذكره احتمالا، ذكره بحثا من باب توليد الأقوال.
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله.
نعم، الآن هذه الآية ظاهرها العموم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، فهي عامة في ظاهرها، وبعض أهل العلم كابن جرير على عادته فيما عرفتم فيما سبق أنه يقول بأن هذه الآيات جميعا قد نزلت في أهل الكتاب لا سيما اليهود، فهم الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وحقية ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وكتموا أمر القبلة إلى غير ذلك من الأمور التي كتموها، كما حرفوا وكتموا ما أنزل الله في كتبهم فجعلوه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. فالآية وإن كان يدخل فيها هؤلاء دخولا أوليا، إلا أن ظاهرها العموم، فيدخل فيها كل من كتم ما أنزل الله عز وجل، لكن ذلك قيده الله تبارك وتعالى كما رأيتم بقوله من البينات والهدى، من البينات والهدى. ومعنى ذلك أن هذا الكتمان المتوعد عليه هو مما يحتاج إلى بيان، مما يحتاج إلى بيان، وهي البينات والهدى، الأمور التي توضح الحق وتجليه، والناس يفتقرون إلى هذا الإيضاح والبيان، فيكتم عنهم أو يقال لهم غير ذلك مما لا يعتقده الإنسان، فيتكلم بخلاف ما يؤمن به وينعقد قلبه عليه، فهذا كله من الكتمان والكذب على الله عز وجل إذا قال غير ذلك مغيرا للحقيقة التي علمها عن الله جل جلاله، فهذا أخطر، فتكون المراتب على هذا متفاوتة، أعظمها أن يكتم الحق وأن يبدي غيره، يكذب ويقول حكم الله في المسألة كذا على خلاف ما يعتقد ويغير حقائق الدين ويلبس على الناس، فهذا أعظم. المرتبة الثانية أن لا يذكر لهم هذا التلبيس، ولكنه لا يبين، لا يظهر الحق الذي عرفه. وما أكثر ما يقع الناس في هذا، وقد عرفنا في الاقتضاء الصراط أن هذه الأمة أشبهت أهل الكتاب في أمور كثيرة، منها كتمان الحق. هذه الأمة وإن لم تقع في تحريف الكتاب نصا بلفظه، ولكنها وقعت في التحريف في معانيه، فتحريف المعاني هو تغييرها عن وجهها الذي أراده الله تبارك وتعالى. فهذا القيد في قوله من البينات والهدى يخرج كتمان ما لا يحتاج إليه الناس أو ما يتضررون بمعرفته، ما يتضررون بمعرفته. الحديث المشهور حديث أبي هريرة في البخاري لما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، وذلك مما لا يحتاج إليه الناس، أمور تتعلق بأحداث وأشخاص لو تكلم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة مما سيقع، وما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إلا وقد ذكر لهم منه خبرا عليه الصلاة والسلام، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. فهناك أخبار تتعلق بأناس كانوا يعاصرون أبا هريرة، ولهذا كان يقول اللهم أني أعوذ بك من إمارة السفهاء، وكان يقول اللهم لا تدركني سنة 60، فمات سنة 57 وقيل سنة 58 وقيل سنة 59، كان يدعو هذا الدعاء لا تدركه سنة 60، وسنة 60 كانت فيها إمارة يزيد، يزيد بن معاوية، وفيها في إمارته حصل ما حصل من قتل الحسين ووقعت الحرة ووقع فيها ما وقع من نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس، فضربت الكعبة وتخرقت وحوصر ابن الزبير، وأمور عظيمة وقعت للمسلمين في ذلك العهد. فالمقصود أن كتمان ما لا يحتاج إليه الناس أمر لا حرج فيه، ولهذا فإن من العلم ما لا يطلب نشره، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وتعرفون حديث معاذ أفلا أبشر الناس، فقال لا، وبين له علة ذلك لئلا يتكلوا. وحديث عمر مع أبي هريرة لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعله، القصة المعروفة في بشارة من قال لا إله إلا الله ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنة، فدفعه عمر رضي الله عنه أو ضربه على صدره حتى وقع. فالمقصود أنه ما كل ما يعلم يقال، إذا كان هذا الكلام الذي يقال للناس يورثهم شيئا من التهاون أو التساهل أو الإرجاء، أو أنه لا تبلغه عقولهم ولا تحيط به أفهامهم فيحملونه على غير وجهه، فإنه لا يطلب ذكره ونشره في الناس. ولذلك كان بعض الأئمة لا يرى التحديث ببعض الأبواب من العلم لئلا تفهم على غير وجهها، لئلا تفهم على غير وجهها. ولا حاجة للتمثيل بأكثر مما ذكرت، فنحن في زمان صار الناس يتشبثون فيه بكل شيء من أجل تسويغ ما هم عليه.
قال أبو العالية نزلت في أهل الكتاب كتموصفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر تعالى أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك، فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
طبعا هذا المقصود به العالم الذي يبين الحق للناس، وهؤلاء يفترض فيهم العلم، لأن الكتمان إنما يكون من أهل العلم، والناس إنما ينتظرون منهم البيان، ما ينتظرونه من غيرهم، وهم الذين يسمع الناس منهم وتمتد إليهم أعناقهم، فإذا سكتوا ضاع الناس وبقي الحق خفيا عليهم. فهؤلاء الذين يلعنهم اللاعنون يفترض فيهم أنهم من أهل العلم، ولذلك ذكرت لكم من قبل أنه على قدر المقام يكون الملام، وأن أسوأ مثلين في القرآن هي لأهل العلم، كمثل الكلب ومثل الذين حملوا التوراة ثم يحملوا كمثل الحمار، لأهل العلم الذين لم يتحملوا تبعته ويقوموا به كما أمر الله عز وجل ويعملوا به فهنا نزلت في أهل الكتاب كتموا ثم أخبر إلى آخره. فهذه في أهل الكتاب، وهي في هذه الأمة أشد، لأن هذه الأمة أشرف وأعظم، ولذلك فإنه يلحقهم من العتب أعظم مما يلحق غيرهم.
وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم.
يعني على هذا الآن، ويلعنهم اللاعنون، أي يلعنهم كل شيء. هذا هو القول الأول، يلعنهم الناس والملائكة والجن، ويلعنهم الدواب. وإذا قلنا يلعنهم الناس فإن ذلك يعني أن جميع الناس يلعنونهم، ليس فقط أهل الإيمان، مع أنه يرد على هذا أن الكثيرين لم يطلعوا على فعلهم، أكثر الناس ما اطلعوا على جرمهم وكتمانهم، بل ربما ما عرفوهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن أهل الضلال والشر يعجبهم هذا الكتمان، وهم أكثر الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهؤلاء كيف يلعنونهم؟ كيف يلعنونهم؟ لاحظت؟ فلهذا قال بعض أهل العلم إن هذا اللعن يكون في الآخرة، لأنهم يرون أثر ذلك عيانا فيلعنونهم على هذا الكتمان. كيف أضلوهم ولبسوا عليهم فأودوا بهم إلى هذا المصير؟ يكون في الآخرة. وبعضهم يقول في الدنيا والآخرة، تلعنهم الدواب ويلعنهم أهل الإيمان ومن اطلع على فعلهم، ويلعنهم جميع الناس والجن في الآخرة. نعم، ويلعنهم اللاعنون. وبعض أهل العلم يقولون إنما يكون ذلك، هذا اللعن يكون من الملائكة ومن أهل الإيمان وهم الناس، فالناس يكون من العام الذي أريد به الخصوص، وهو أسلوب عربي معروف، كما في قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فليس كل الناس قالوا ذلك، وليس كل الناس قيل له ذلك، فالعام تارة يراد به ظاهره من العموم، وتارة يراد به معنى خاص، فهو إن كان بظاهره عاما فإنه في معنى من معاني هذا العام، العام المراد به الخصوص. فيكون المراد به أهل الإيمان والملائكة، كما قال الله عز وجل عن الكفار: عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمثل ابن جرير الطبري رحمه الله يحمل اللعن هنا، يلعنهم اللاعنون، أن المراد به لعن هؤلاء الملائكة والناس أجمعين. نعم، الله أعلم.
وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: ويلعنهم اللاعنون، يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون. وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون، واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو الحال أن لو كان له عقل، ويوم القيامة والله أعلم.
الآن كلام ابن كثير هذا يعني حمل الآية على جميع المعاني المذكورة، فما لا يتأتى في الدنيا فإنه يكون في الآخرة. يلعنهم اللاعنون ممن لم يبلغه فعلهم من أهل الإيمان، أو ممن يرتضي فعلهم في الدنيا فهو لا يلعنهم، لكنه يلعنهم في الآخرة. فكل ذلك واقع، وكل من يتأتى منه اللعن من إنسان أو من الجن أو من الملائكة أو من الدواب فإنها تلعن عصاة بني آدم، كما أن الحيتان تستغفر للعالم فإنها كذلك تلعنه إذا كتم الحق.
ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
نعم، يعني أصلحوا أحوالهم وأصلحوا أيضا ما أفسدوا مما يتأتى فيه الإصلاح، لأنه ليس كل شيء يتأتى فيه الإصلاح، فهو عليه أن يبين ويصلح ما أفسد إن كان ذلك بإمكانه. إنسان أضل الناس فتنصر على يده خلائق قبائل، نشر كتبا في ضلالات وبدع ثم تاب، ماذا يصنع؟ فإن عليه أن يكتب في نقض ذلك، وأن يدعو هؤلاء الناس الذين دعاهم إلى الشر أن يدعوهم إلى الخير، لكن ذلك قد علق في قلوبهم، قد لا يستطيع استخراجه منه، وصاروا يتحمسون لدينهم فالباطل فهو لا يستطيع. فماذا يصنع؟ عليه أن يبين وينقض الباطل الذي قرره لهم، إن كان وضعه في كتاب فينقضه في كتاب، إن كان ظهر في قناة فضائية فيظهر في قناة فضائية، إن كان ذلك مسجلا عنه فإنه يفعل ذلك أو ما هو أبلغ منه، يبين للناس، ما يقول أنا تائب وجالس ساكت، فهذا لا يكفي، لابد من صلاح الحال وإصلاح ما أفسد. وعلى كل حال هذا التفصيل تجدونه في كتب الأصول، تجدونه في كتب الشاطبي يتكلم على هذه المسألة، كذلك ذكرنا هذا في المراقي، من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، وذكر أمثلة لذلك، من رمى بسهم فتاب قبل أن يصل السهم الرمية، طبعا الآن هذا السهم سريع لكن فيه الآن أشياء ثانية تصل بعد مدة، أو بث بدعة عليها يتبع إلى غير ذلك. نعم،
فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك.
يعني قوله خالدين فيها يمكن أن يعود إلى اللعنة، لأنها هي المذكورة قبله، والضمير في الأصل يرجع إلى المحدث عنه المخبر عنه إلى أقرب مذكور، وقد يرجع الضمير إلى غير مذكور، وذكرنا له أمثلة في عدد من المناسبات إلى غير مذكور يدل عليه السياق، وهذا لا مانع منه، فيمكن أن تكون المراد بالضمير الهاء هنا خالدين فيها أي النار، فهي وإن لم تكن مذكورة لكن السياق يدل عليه. وهل بين القولين منافات فنحتاج إلى أن نرجح بينهما؟ لا، ليس بينهما منافات، لأن هؤلاء الذين لعنهم الله أين جزاؤهم إن لم يغفر الله عز وجل لهم ويتداركهم برحمته؟ جزاؤهم النار. فإذا كانوا خالدين في اللعنة فمعناها أنهم خالدين في النار، وهكذا، فلا منافات بين القولين. نعم.
فصل. لا خلاف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره.
أجاهم بعض المتحذلقين في هذا الزمان يقول يدعو لهم بالهداية، ما هو كل الناس يدعى له بالهداية، بعض الناس يدعى له بالهلاك واللعن وأن الله يمحقه، وجبريل صلى الله عليه وسلم جاء أنه كان يأخذ من وحل البحر ويضعه في فم فرعون لئلا تدركه الرحمة، جبريل، يضع في فمه من وحل البحر لئلا تدركه الرحمة. كان يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فيخاف أن تدرك الرحمة ويضع فيه. هذا وش تحمله عليه؟ فما هو دائما الدعاء بالهداية، أحيانا الدعاء بالهداية وأحيانا يدعى لها أن الله لا يهديه وأن يطمس على قلبه. ماذا قال موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام؟ ربنا إنك وزينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فهذولا الأنبياء هم أرحم الخلق بالخلق، ومع ذلك ونوح صلى الله عليه وسلم لما بين الله له أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن دعا عليهم. فهؤلاء قال لا تذر من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، دعا عليهم بالهلاك. فلكل مقام مقال، أحيانا يكون المناسب هو الدعاء بالهداية، نعم، وأحيانا لا. نسأل الله عز وجل أن يربط على قلبه ويموت على ما هو عليه وأن يهلكه ويلعنه. فلعن الكفار هذا ثابت في الكتاب والسنة وعليه عمل المسلمين منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فلا إشكال فيه. نعم.
فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأننا لا ندري بما يختم الله له،
وهي مسألة خلافية، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا يلعن المعين لهذا السبب. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم رجالا بأعيانهم، لعنهم بأسمائهم، معاوية، سهيل بن عمرو العامري، ولعن صفوان بن أمية وجماعة وأسلموا هداهم الله عز وجل إلى الإسلام. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. فالمقصود أن لعن المعين، لعن النبي صلى الله عليه وسلم قبائل بعينها، ذكوان وعصية، قبائل الذين غدروا بالقراء، ولعن رجالا بأسمائهم. فأخذ منه بعض أهل العلم جواز لعن المعين، ولكن على كل حال الذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يلعن، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك مما يختص به فهو يوحى إليه، وقد بين الله عز وجل له ما ذكرت. ومن ثم بأن الإنسان يتحرز من هذا ولا يلعن المعين، ولكنه يلعن الصنف، لعن الله النامصات والمتنمصات، ولكن ذلك لا يعني وقوع اللعن على هذا الذي ورد في الحديث فيه الوعيد باللعن، لاختلال شرط، لفقد شرط، أو لوجود مانع. ولهذا فسبق الكلام على في سورة النور على قول الله تبارك وتعالى عن الذين يرمون المحصنات، قال لعنوا في الدنيا والآخرة. فبعض أهل العلم ذهب به إلى أن المقصود به الكفار المشركين الذين كانوا يطعنون في عرض من خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة، كل هذا من أجل توجيه كيف لعنوا في الدنيا والآخرة. اللي يلعن في الدنيا والآخرة ما عاد يبقى له نصيب، فقالوا هذا في الكفار في المشركين، وهذا فيه نظر. وبعضهم قال هذا خاص في عائشة بعد ما بين الله ما يتعلق بها، وبعضهم قال هذا في عبد الله بن أبي، وبعضهم قال هذا فقط في أمهات المؤمنين، والآية عامة. والجواب عن هذا الإشكال أن هذا جزاؤه إن تحقق فيه ذلك، وإلا فكما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما بأن هذه النصوص من الوعيد واللعن قد تتخلف عن المعين، إما بسبب مغفرة الله عز وجل أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة، نعم، أو توبة أو شفاعة. هذه الأمور قد يتخلف عنها مقتضى اللعن، بسببها مقتضى اللعن، فلا يقع على هذا المعين. فالذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ما لم يكفر ذلك عنهم بسبب من هذه الأسباب، ولا إشكال. نعم، الله أعلم. تمام.
وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. وفي قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن من لم يحب، على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، والله أعلم.
طبعا هذا استنباط، وفي بعض الروايات أنه نهاهم من أجل لا يعينوا عليه الشيطان، لا يعينوا عليه الشيطان. فالمقصود على كل حال، من أراد أن يتتبع الآثار التي ورد فيها اللعن سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف رضي الله عنهم، عن الصحابة مثلا، فسيجد من هذا أشياء. لكن يبقى عندنا الأصل، وهو أن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، وأن الله لم يتعبدنا باللعن، فما ينبغي أن ينصرف هم الإنسان إلى البحث عن نصوص اللعن من أجل أن يلعن. الله ما كلفك بهذا ولا تعبدك به، نعم، فينبغي للإنسان أن يكف لسانه عن اللعن ولا يشتغل به، نعم، وإنما يشتغل بذكر الله عز وجل وشكره وطاعته ونحو ذلك. لكن الكلام في من يتفلسف على الناس ويقول لا يجوز لعن الكفار وادعو لهم بالهداية وينكر على من يلعنهم، نقول له لا، هذا الكلام غير صحيح. نعم. لكن إذا سألنا إنسان نقول له: على كل حال، أنت لم تتعبد بهذا، فأما لعن المعين فكف عنه، وأما اللعن بالعموم فإن الكفار يلعنون في القنوت عموما، لعن الله اليهود والنصارى، نعم، وما إلى ذلك.
وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية، وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة. وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض.
نعم، على كل حال، الأحاديث الواردة في الاسم الأعظم سبق الكلام عليها في موضعين، في الكلام على سورة الفاتحة وفي الكلام على آية الكرسي. وأن الراجح أن الاسم الأعظم هو الله، وأنه هو المتكرر في السور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة طه. ثم يلي ذلك في القوة الحي القيوم، يليه في القوة الحي القيوم. وما على الإنسان إذا دعا أن يقول: اللهم أني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، يا الله يا حي يا قيوم، يقول هذا. نعم.
ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها.
أي نعم. الآن إن في خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، السماوات غالبا تأتي مجموعة والأرض مفردة، والعلماء يذكرون لذلك توجيهات تجدها في كتاب الإتقان للسيوطي وفي البرهان للزركشي وفي غيرهما. نعم. ومن أوضحها أو من أسهلها وأقربها للفهم أن الأرض جنس تصدق على الواحد والكثير. نعم. فهو بمعناه. وبعضهم يقول لما كانت السماوات كل سماء مخلوقة من جنس، نعم، فإنها ذكرت بالجمع بخلاف الأرض فهي جنس واحد. وهذا الكلام يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى دليل. نعم. وقيل غير ذلك على كل حال. واختلاف الليل والنهار، والمقصود باختلاف الليل والنهار، نعم، طولا وقصرا وتعاقبا. الليل يأتي ويأتي بعده النهار، وهكذا في عمل دؤوب لا يسبق هذا هذا ولا يتخلف عنه، يأتي بعده مباشرة. والنهار الليل معروف من بعد غروب الشمس، والنهار العلماء يختلفون فيه هل هو من طلوع الشمس أو يكون من طلوع الفجر، وهل القسمة ثنائية أو ثلاثية، هل الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم يكون ذلك الوقت بينهما وهو في آخر الليل، نعم، وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم النهار يكون من طلوع الشمس إلى غروبها، والنهار منقسم إلى صباح ومساء، إلى الزوال لما قبل الزوال هذا الصباح، والمساء من بعد الزوال بعد الظهر، نعم، فتكون القسمة على هذا الاعتبار ثلاثية: ليل إلى الفجر، من غروب إلى الفجر إلى طلوع الفجر، ومن الفجر إلى طلوع الشمس لا يقال له ليل ولا يقال له نهار، وإنما هو فاصل، ومن طلوع الشمس إلى الغروب فهذا هو النهار. هذا على قول بعض أهل العلم. وبعضهم يقول الليل يمتد إلى الفجر، نعم، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الفجر إلى الشمس فهذا هو من الليل وهو في آخره، من الليل في آخره. وأما النهار فيكون من طلوع الشمس. وبعضهم يقول لا، أنها الليل إلى طلوع الشمس من غروبها إلى طلوعها، والنهار من الطلوع إلى الغروب. نعم. على كل حال، والفلك التي تجري في البحر، الفلك هي السفن، تطلق هذا اللفظة فلك على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، كل ذلك يقال له فلك. وبعضهم يقول هو جمع واحده فلك، والأقرب وهو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم أن الفلك يطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، والله عز وجل يقول: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، يعني في السفينة، وجرينا بهم، نعم، إلى آخر الآية. نعم.
نقرأ نفسه.
يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض.
نعم. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع، واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم، ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء.
يعني فما هنا تحتمل أن تكون موصولة، تحتمل أن تكون مصدرية. إذا كانت موصولة كيف يكون المعنى؟ تجري في البحر بالذي ينفع الناس، تجري بالذي ينفع الناس. وإذا كانت موصولة تجري في البحر بنفع الناس، بنفعهم، والمعنى كما ترون نعم قريب.
نعم. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى قوله: ومما لا يعلمون. وبث فيها من كل دابة، أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك، كله ويرزقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين.
نعم. الآن في قوله تبارك وتعالى: وبث فيها من كل دابة، لاحظ، تأمل الآن، نعم، هذه الآية وهذه اللفظة فيها: وبث فيها من كل دابة. العطف هنا وبث يعود إلى أي موضع في الآية؟ الواو حرف عطف، هل يرجع إلى قوله في الآية: وما أنزل الله من السماء، فيكون المعنى هكذا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما بث من الدواب، تكون آية نظير الآيات التي ذكرها وعددها من إنزال المطر والفلك، نعم، وخلق السماوات والأرض، فيكون بث الدواب من جملة هذه الآيات، فيكون عائدا إلى قوله: وما أنزل الله من السماء. أو يكون ذلك يعود إلى قوله: فأحيا، فيكون قوله: وبث، تابعا لإيش؟ الفأحيا، فأحيا، أحيا وبث. الآن كيف يكون المعنى؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء، هذه آية، الآن عدد آيات: الفلك وخلق السماوات وما أنزل من السماء، فأثر ذلك أثرين: أحياء الأرض وبث الدواب. لاحظت الفرق الآن بين المعنيين؟ بث يمكن أن يكون آية من جملة الآيات مثل الفلك وخلق السماوات والأرض إلى آخره. نعم. ويمكن أن يكون ذلك عائدا إلى قوله فأحيا، أنزل من السماء ماء فأحيا به وبث، أحيا الأرض وبث فيها الدواب. فالآية تحتمل هذا وهذا. نعم. والظاهر المتبادر أن ذلك يعود إلى قوله فأحيا، فكان نتيجة هذا المطر النازل من السماء، نعم، أن الله أحيا به الأرض، ثم ذكر أمرا آخر عطفه عليه فقال وبث، فتكون الواو عاطفة على فأحيا، فكان ذلك نتيجة لنزول المطر، فكانت به حياة النبات والحيوان. والبث معناه إيش؟ النشر، بث الدواب يعني.
أحسن لك. وتصريف الرياح أي فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه وتارة تجمعه.
نعم. هذا الكلام الذي يذكره ابن كثير الآن هو جمع لأقوال السلف، لأنك إذا نظرت إلى مقالاتهم في هذه الآية تجد أن بعضهم يقول تصريف الرياح يقول هذه تأتي بالعذاب وهذه تأتي بالرحمة، وبعضهم يقول هذه جنوبية وشرقية وغربية في الجهات، نعم، وهذه بينهما، فكل ذلك داخل تحت معنى الآية، كله داخل تحت معنى الآية، سواء اعتبرته من قبيل اختلاف التنوع أو اعتبرته من قبيل اختلاف التضاد الذي يمكن أن يجمع تحت مدلولها. فهذا الكلام من ابن كثير رحمه الله هو جمع لهذه الأقوال، وهو من التفسير الجيد الحسن، من التحقيق في التفسير وتحريره أن تجمع الأقوال التي يمكن أن تجتمع تحت الآية، بدلا من أن تعدد يقال القول الأول كذا القول الثاني والثالث والرابع. فهذا كله هو تصريف الرياح، هذه تأتي بالمطر وهذه تأتي بالعذاب، وهذه شمالية وهذه شرقية، وهذه تسوق السحاب، وهذه يحصل بها تلقيح النبات، نعم، وهكذا مما يحصل ب
نعم. وتارة تفرقه وتارة تصرفه، ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية، وتارة تأتي من ناحية اليمن، وتارة صبا وهي الشرقية التي تصدم
الصبا ولا الصبا فتح الصاد
صلى الله عليك. وتارة صبا،
هي الصبا هو الصغر يعني
صلى الله عليك.
وتارة صبا، والصبا هي الريح التي تأتي من قبل المشرق، والدبور هي الريح التي تأتي من قبل المغرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
وتارة صبا وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة، وتارة دبورا وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة
كذا
أو دبر،
هذا اللي يظهره،
وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة. وقد صنف الناس في الرياح والمطر والأنواء كتبا كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامها، وبسط ذلك يطولها هنا والله أعلم.
نعم. والكتب المخطوطة التي إما لم توجد أو لم تطبع أكثر من المطبوع في هذه الأمور، نعم، في الكلام على الرياح، في الكلام على الأنواء والنجوم، وحتى قضايا الاسطرلاب، وكتب كثيرة أحيانا تمل أن تقرأ في فهارس المخطوطات من كثرة ما يمر بك من هذه الكتب والرسائل. نعم.
والسحاب المسخر بين السماء والأرض أي سائر بين السماء والأرض، يسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى.
نعم، السحاب قيل له ذلك ربما يكون لأنه ينسحب في الهواء، إذا نظرت إليه خاصة الآن في الطائرات ترى ذلك من قرب، نعم، كأن بعضه يجر بعضا، نعم، فهو منسحب في الهواء. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، بعضهم يفسر المسخر أي أن الله يمسكه بين السماء والأرض فلا يقع، فهو ثابت ينزل منه المطر متى ما شاء الله عز وجل. وبعضهم يفسر التسخير المسخر بين السماء أي أن الله يسيره حيث شاء ويسوقه بالرياح، وهذا لا منافاة بينه، فهو مسخر بين السماء والأرض حيث إن الله أثبته بين السماء والأرض فلا يقع وهو وعاء المطر. وكذلك من تسخيره أن الله يسوقه، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرعد ملك من الملائكة وأن البرق صوته وأن الرعد صوته، فهو مسخر بأمر الله عز وجل. وتعرفون الحديث لما الرجل الذي كان عنده سمع الرجل الذي سمع صوتا من السحاب يقول اسقي أرض فلان فتبعه إلى آخر، فهذا كله مسخر ينزل حيث شاء الله عز وجل. حتى نزوله على البحر له معان وأشياء كثيرة، حتى تكلم عليها المعاصرون قضية ما يتبخر من البحار فتزداد الملوحة، نعم، فينزل المطر فيكون ذلك سببا لاعتدال مياه البحر بنسبة معينة ثابتة، وإلا لبقي لا يطاق لانعقاد ملوحته الكثيفة فيحصل به هذا التوازن. والعلماء تكلموا على قضية انعقاد اللؤلؤ بسبب نزول المطر وعلاقته بهذه القضية، فحتى الذي ينزل على البحار يكون لمنافع يعلم الخلق بعضها ويجهلون أكثرها.
لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
نعم، وتعرفون الكلام الحديث في آية آل عمران لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويل لمن قرأها ولم يتفكر، وهي تشبه هذه الآية كثيرا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فالحاصل أن الإلف هو الذي يمنع الناس من هذا التفكر، وإلا فلو قدر أن أحدا من الناس وجد في مكان تحت الأرض ولد فيه حتى نشأ وترعرع ثم أخرج من هذا المكان فنظر إلى التربة وجعل يتلمس ذراتها وينظر إليها ثم فجأه طلوع الشمس وارتفاع الشمس وتحول الظلام إلى نور تام إلى غير ذلك مما يشاهده في يومه وليلته، ثم نظر إلى غروبها وتحول ذلك إلى ظلام، ثم نظر إلى الكواكب وطلوعها والنجوم والأفلاك والقمر، فإنه لا ينقضي عجبه من ذلك، ما ينقضي عجبه من هذا، ولكن الإلف يمنعه من هذا. ولذلك الإنسان الذي ما رأى البحر قط إذا رآه هاله ذلك، نعم، وأدرك أنه من أعظم آيات الله عز وجل. وهكذا فإن كل من لم يشاهد شيئا فشاهده لأول وهلة فإن ذلك يشده ويستولي على لبه فيلجئه إلجاء إلى التفكر والنظر، ولكنه يحتاج إلى تكلف في هذا النظر إذا كان مما يألفه يتكرر عليه فلا يلفت نظره. نعم. وأحد عنده سؤال؟ أي صحيح. الأذكار الأحسن أن تقال، طبعا هذا الاعتبار صحيح الصباح والمساء، الأذكار الأحسن أن تقال بعد العصر. نعم. وذلك أن الله عز وجل ذكر الغدو والأصال وذكر الذكر في طرفي النهار. نعم. والآصال إنما تكون بعد العصر، أصيل قفت فيها أصيلانا وأصيلالا أسائلها، يعني في وقت الأصيل، ويطلق ذلك عادة أو غالبا على بدء اصفرار الشمس وذبولها، فهذا هو الطرف الأخير من النهار، فهذا وقت للذكر آخر النهار وفي أوله، فهذا هو الأحسن. نعم. فمن قالها بعد الظهر أجزأته، ومن قالها بعد المغرب أجزأته، ولكن الأحسن أن تقال بعد العصر. الله أعلم. لا، إذا كان لم يتحقق من ذلك فلا يجوز له أن يتكلم بلا علم. نعم. لا يتكلم بلا علم، فإن كان ذلك مما يعرفه ولا يخفى جيد فهذا يبين لهم، أما الأشياء تحتاج إلى استنباط وتحتاج إلى فهم ودقيق وتحتاج إلى كذا وهو لم يتأهل لهذا فيقول لهم اسألوا أهل العلم، أو ينقل لهم إذا كان يضبط هذا النقل، يقول لهم سمعت فلانا يقول كذا، قرأت لفلان كذا. نعم. فبهذا ما يكون، لا أبدا أبدا. وماذا تقول في قول فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ ما يمكن هذا. نعم. في شيء آخر؟ وين الأخ اللي بيسأل؟ لا يتكلم إلا بما يعلم. الليلة تكون سابقة ليومها، صحيح، ولا الليل سابق النهار، فلا يحصل فيه اختلال على هذا الترتيب الذي رتبه الله عز وجل. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، فهذا يأتي بعد هذا لا يرجع فيتقدم عليه أو يتأخر عنه، وإنما بحسب ما رسمه الله عز وجل. وإلا ما تقول في قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، والشمس هي آية النهار، إذن النهار لا يدرك الليل، هذا لا يمكن، هو ليل ونهار، فهذا يأتي بعد هذا بمعنى أن ذلك النظام لا يختل. نعم. لا يختل، فلا يخرج عما رسمه الله عز وجل له، هذا المراد. نعم. ها؟ أيوه اللي هو إيش؟ قال قلت. إيه هذا اللي. نعم. وغيره، لكن هل وجدته في الأصول؟ قالت، هل وجدته في شيء من الأصول أخرى فقط؟ ما فيه، مخالف، لكن هل فيه قالت قال قلت؟ خلاص إذن نعدلها. هي صفحة كم؟ صفحة 119. شوفوا إن الصفا والمروة روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة، اللي في المسند إيش؟ قال قلت، نشيل قالت ونحط قال، ماشي الحال؟ قال قلت. نعم جزاك الله خير. يحتمل لكن أنت رجعت ضبطها ما رجعتها. مشرفة المرتفعة هي تبحث عن أحد تراه من مكان يعني تشرف فيه فيحتمل هذا، وهي أيضا مشرفة. نعم كيف؟ أنا لا أدري جيد بأيها تضبط فعلا، لكن أقول لك هذا له وجه وهذا له وجه، إذا تستطيع تراجع لنا إياها جيد. الأصل فيه التتابع والاتصال، لكنه إن قطعه لعذر لحاجة كان يستريح لطوله ونحو هذا أو يشرب أو يصلي أو فهذا لا إشكال فيه. نعم. فإن قطعه قطعا يطول عرفا من غير عذر فمثل هذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا أنه يستأنف من جديد. اللي سبق جرني ها؟ لا غير اللي وأخلف، لا خل هذه انتهينا. وأجرني هو الأخ لما قرأها يتلو وأجرني، فأنت ماذا تريد الآن؟ أنها تأتي بالوجهين قصدك وآجرني؟ لا احنا كنا وأخلف وأخلف وأجرني ها وأخلف. نعم في شيء آخر. نعم ماشي، لكن وأخلف بالهمزة، همزة القطع ها ماشي، أخلف بالهمزة وكسر اللام هكذا بس هو هذا، فيتأتي بهمزة القطع وأخلف لي خيرا منها، أخلف لي خيرا منها، اضبطوا هذه الأشياء. أخلف عند قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم قال لك تأتي بالوجهين آجرني وأجرني، لا هم غيروا وبدلوا كثيرا. طيب ماذا تقول في فرقة السامرة حينما يستقبلون جبلا بالشام ويضللون إخوانهم من اليهود ويقولون ليست القبلة لا التابوت ولا الصخرة ولا بيت المقدس، ايش تقول فيهم؟ طيب هم حينما كانوا يستقبلون التابوت في كل مكان يذهبون إليه في أسفارهم ينقلونه معهم، من يستقبلون بيت المقدس ولا الصخرة؟ فصاروا يستقبلون الصخرة لما رفع التابوت، ومتى رفع التابوت؟